بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أصبحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل شم العطر والبخور واستنشاقه يفطر الصائم؟ لأن دخلنا محل عطر لنشتري عطر
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من المقصود في الحديث إذا خلوا بمحارم الله تهكوها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة إذا الإمام يعني بعد صلاة العشاء صلى التراويح مباشرة بدون ما أعطى مجال نصلي السنة اللي بعد العشاء، هل تدخل في التراويح أم ماذا؟ أم تسقط عنه يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم غسيل الكلى للصائم؟ هل يفطر أم لا؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية، مساك الله بالخير يا رب.
مساك الله بالنور، مرحبا أخوي.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ الأول، هل رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المنام أنه سيدنا عمر بن الخطاب لما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه منكر ونكير، فهو الذي سألهما فقال لهما من ربكما؟
هذه رؤية لعبد الله بن عمر. هذا يا مجاهد.
أيوة. هل هذه يعني هل هذا الشيء موجود في الدين يا شيخ؟
طيب.
إن عبد الله بن عمر. أيوة.
إن شاء الله.
الثاني يا شيخ، الوالد طبعا عنده سكر يا شيخ، عنده سكر. تمام. الأيام اللي فاتت كان شوي هو يصوم. تمام. وهو يصوم، ففي الأيام اللي فاتت شوي كان تعبان يعني صراحة.
نعم.
فكان يقول مثلا عندي آلام في الكلى، عندي آلام وين؟ اليوم بعد ما صحينا للسحور كان يلا قام ما بلع الحبة مع هذه مع التنظيم، تنظيم السكر، فقال لي أنا خايف أتعب وما أعرف، وأنا أصلا تعبان. فأنا قلت له يا أخي ربنا ما أمر بالهلاك، فاليوم أفطر، لأنه قال لي أنا ما بلعت هاي تنظيم السكر واحتمال أتعب، وهو اليومين اللي فاتوا أصلا كان تعبان.
نعم.
أنا كم يوم كلمته قلت انه قلت له انه يفطر لغايه ما يعني نمشي الدكتور يفحص ويشوف الحاصل شنو، لانه تعبان.
نعم. وياخذ انسولين يا مجاهد ولا
ما انسولين؟ لا، بس حبه ما تنظيم، بس هو شوي كان تعبان يعني تنظيم.
طيب. ابشر يا مجاهد.
السؤال الثالث يا شيخ، هل يا شيخ التراويح بتغم غيام الليل؟ يعني مثلا لو كنت شخص غير رمضان كنت بغيم الليل، هل التراويح بتسل محلها يعني؟
إن شاء الله.
أيوة. تمام. الله يديك العافية يا شيخ والعوافية.
إياك الله يوفقنا وإياك. يا مرحبا. طيب، بالأمس كان عندي الأخ محمد من إيطاليا، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله. يقول محمد بأن والده كان عنده متجرين، ثم اشترى ثالثا وسجل المتجر الثالث باسمه. يقول أنا كنت صغير إذاك أشتغل مع الوالد، يقول توفي الوالد وهذا الكلام قديم. يقول بالنسبة لهذا المتجر، هل هو حق لي أم للورثة؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله والدك. بالنسبة لهذا المتجر، إذا كان الوالد قد اشتراه لك في مقابل عملك، يعني قال هذا في مقابل ما تقوم به من عمل، تعمل في المتجر ولا يعطيك راتب، ف فهذا حق لك لأن هذا في مقابل العمل. أما إذا كان لا، هو ما قصد ذلك، وإنما أراد أن يهبك هذا المتجر عن بقية إخوانك، فهذا لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيكون هذا لجميع الورثة. لكن لك الحق بأنك تستخرج ما يعادل الرواتب الشهرية بالنسبة لمن يشتغل في مثل هذا المتجر طوال السنوات الماضية، إذا مثلا أردت ذلك. وإذا تريد أن تترك هذا الأمر للورثة فهذا لا شك بأنه أفضل. علي من عمان يقول: دخلنا محل عطور واستنشقنا البخور والعطور، يقول: ونحن صائم، هل هذا يفطر الصائم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للبخور والعطور هذه لا تفطر الصائم فيما لو إذا استنشقها، لكن على أن لا يتعمد ذلك، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن البخور هذا له جرم ويصعد إلى الدماغ أيضا، ويذكرون بأنه يفطر، لكن الصواب بأنه لا يفطر. لكن خروجا من الخلاف، لا يتعمد الإنسان استنشاق البخور، يجيب البخور هو صائم يستنشق، خروجا من الخلاف، وإلا هو لا يفطر لا البخور ولا العطور. علي يسأل يقول: حديث، ما معنى حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ بارك الله فيك يا علي. أولا بالنسبة لهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، والجمهور جمهور أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، حسنه بعض العلماء، والمقصود بأن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ومعنى هذا الحديث أن من الناس من إذا كان مع الناس ومع الجماعة وأمام الناس يظهر الصلاح ويظهر التقى، لكن إذا خلى بمحارم الله يعني بحيث لا يراه أحد، نسي عين الله التي تراه، نسي عين الله التي تراه، وأن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه، فينتهك محارم الله سبحانه وتعالى ويقارف هذه الأمور التي حرمها الله. هذا المعنى، بمعنى أنه إذا كان في الخلوة نسأل الله كان متهتكا، وإذا كان مع الجماعة كان صالحا. هذا هو معنى الحديث. علي من عمان يقول: إذا كان الإمام في صلاة التراويح يقوم مباشرة بعد صلاة العشاء فيصلي التراويح ولا يترك مجال لصلاة السنة البعدية بعد العشاء، هل تسقط الركعتين أم ماذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأئمة المساجد نصيحة لهم أن يتقوا الله تعالى في صلاتهم، وأن يتقوا الله في جماعة مسجدهم. وأنا ما أدري سبحان الله هذه العجلة والسرعة عند بعض الأئمة، حتى كأنك تقول هؤلاء يعني في سباق، بحيث أنه يعني يقوم فيصلي بشكل سريع، وما أدري يعني ما هو السر في ذلك. فلذلك على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتركوا مجال للمأمومين المواظبين على السنن الراتبة أن يصلوا ركعتي العشاء البعدية. فلذلك على أئمة المساجد أن يكونوا قدوات للناس، فإمام المسجد إذا صلى العشاء ويأتي بالأذكار بكل هدوء وسكينة وطمأنينة، ثم يقوم يصلي ركعتين والناس يتابعونه يشوفونه يقتدون به، لأن طالب علم هم، هكذا يرى الناس بأن الإمام طالب علم. الأمر الثاني، إذا استعجل الإمام وأنت ما صليت الركعتين البعديتين، ركعتين من السنن البعدية التي بعد صلاة العشاء، فادخل مع الإمام في صلاة التراويح وانوها في الركعتين الأوليين، لأنهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان بمثل هذه الصورة. واضح يا علي؟ يعني إذا جاء الإمام ما ترك لكم مجال، تقوم أنت وتصلي التراويح ركعتين الأوليين، تصلي مع التراويح وتنوي السنة البعدية، تنوي السنة البعدية، فتكتب لك السنة البعدية اللي هي من السنن الرواتب، والحمد لله تكتب لك أيضا من قيام الليل. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا كان يغسل الكلى فإن غسيل الكلى يفطر الصائم بجميع أنواعه الموجودة، سواء كان الكلية الصناعية أو الأشياء الجديدة الآن التي تستخدم. ولذلك كل من يغسل الكلى في نهار رمضان مشروع له. لماذا؟ لأنه مريض، والله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر لكن هل يقضي؟ الجواب نعم، يقضي بعد رمضان، يقضي هذه الأيام التي يغسل فيها أثناء الصيام. مجاهد من رأس الخيمة يقول يعني هل صحيح ما روي عن ابن عمر أنه رأى عمر بن الخطاب في المنام بعدما مات وهو الذي يسأل منكر ونكير؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمثل هذه القصص تحتاج إلى الوقوف على أسانيدها، وأنا ما عندي اطلاع على إسناد هذه القصة. الأمر الثاني بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، مناقبه وفضائله لا تحتاج إلى مثل هذه المنامات، فعمر في المكان العالي وفي المنزلة الرفيعة في دين الله سبحانه وتعالى وفي أهل الإسلام، فهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وأيضا الخليفة الثاني، والمبشر بالجنة الثاني، وهو الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر من مناقبه الشيء العظيم، حتى جاء في الترمذي بإسناد أيضا محل بحث عند أهل العلم، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم له بيتا في الجنة كالربابة البيضاء، وعمر مناقبه كثيرة، ولذلك عمر رضي الله عنه ليس بحاجة إلى مثل هذه المنامات لتأكيد سابقته في الإسلام وفضله، وأيضا لكشف مناقبه، فمناقبه لله الحمد معروفة عند العدو والصديق وعند القريب والبعيد. فضل يا عبد السلام. عبد السلام الليبي تفضل.
مرحبا يا شيخ، ايش حالك؟
اهلا وسهلا، حياك الله.
كل عام وانت بخير ان شاء الله.
وانت طيب ان شاء الله.
يا شيخ قلت لك عندي مراتي منزله حبل شهرين ونص تقريبا.
نعم.
وهل هي تصيم تكمل صيامها ولا توقف ولا شن؟
شهرين ونص فقط.
شهرين ونص، شهرين وعشرين يوم تقريبا بالضبط.
أنت رأيت الجنين لما سقط؟ رأيته؟
لا، دم اللي سقط
ما فقط دم جنين. ما في صورة يعني؟
لا ما في جنين، ما شفنا. طيب. جنين.
أبشر يا عبد السلام.
الله يفتح عليك يا شيخ. الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر.
علينا وعليك عبد الله.
الله يتقبل طاعتكم.
يا رب.
شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول في الركعة الثانية تذكرت بأني ما قعدت للتشهد، كملت قبل التسليم سجدت سجدتين سهو وسلم.
قصدك الركعة الثالثة؟
هي الثالثة، لا الثانية يعني ما قعدت للتشهد.
اي انت في الركعة الثالثة تذكرت انك ما صليت
الثانية، قمت بعد تذكرت.
اي يعني لما وصلت الركعة الثالثة تذكرت انك ما قعدت للتشهد الأول.
لا، الركعة الأولى الركعة الثانية قمت، بدل أقعد قمت.
طيب واضح. طيب
عندي السؤال الثاني بخصوص العلاج الثعلبة، عندي كورسات في الحقن في الوجه يعني.
أي.
يفطر ولا
في الوجه تعطى؟
ها في الوجه.
طيب أبشر يا عبد الله.
وعندي سؤال ثالث بخصوص الأذكار، إذا قطعت عادة كمل؟
قطعت بإيش مثلا؟ قطعت
مثلا استغفار مثلا 100 مرة، مثلا استغفرت 50 مرة 60 مرة، انشغلت بالشيء وقدرت كملت مرة ثانية يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا عبد الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الذي يدرس وهو في درجة المسكين؟ وفي عام ثاني أجنبي في درجة الفقير يعني أفق يعني أشد حاجة منه، لكن هل يجوز أنك نعطي الأخ يعني أولى من باب صلة الرحم وكذا، أم نعطي الأجنبي اللي أشد حاجة؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الثاني شيخ، ما حكم الاستمناء في رمضان؟ هل هو يعني مفطر بالإجماع أم أن في خلاف؟ سمعت في خلاف في الموضوع، وهل الخلاف هذا قوي يعني أم أنه ضعيف يعني لا يعتد به؟
إن شاء الله يعني.
شكرا لك يا شيخ.
عفوا، مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخ مجاهد بارك الله فيه يسأل، يقول الوالد عنده سكر وكان يصوم وتعب، يقول أنا كنت أقول أفطر أفطر البارح، يقول في السحور ما أخذ الحبة فخشي بأنه يعني يتعب أو يصيبه إعياء شديد، فقلنا لا أفطر. ما حكم ذلك مجاهد بارك الله فيك؟ بالنسبة لمريض السكر مريض، ينطبق عليه قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ومرض السكر على نوعين، في سكر درجة أولى وفي سكر درجة ثانية، وأحوال مرض السكر أيضا على نوعين. بعض مرض السكر ينظم أدويته وينظم أموره، فتجده ماشي بطريقة صحيحة، استشير الطبيب أو تستشير الطبيبة وأمورهم طيبة، يصومون. أنا أعرف عدد كبير جدا من مرضى السكر يصومون بشكل طبيعي. ليش؟ ينظم نفسه، أدويته، نظامها الغذائي، ولذلك يصوم رمضان. في بعض مرضى السكر لا، غير إما يكون السكر عنده غير منتظم، أو يكون هو غير مبالي في قضية الأكل والشرب وفي قضية أخذ الأدوية. ولذلك لو قدر بأن مريض السكر جاء انخفاض مثلا، يجب عليه أن يفطر، يجب عليه وجوبا أن يفطر في رمضان. يعني مريض سكر الآن شعر بانخفاض السكر عنده، هذا سيؤدي إلى الوفاة أو سيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا إن لم يفطر، إن لم يفطر. فيجب عليه، لا يقول والله لا أنا كيف أفطر في رمضان، لا يجب عليه. ومرت علي حالة في البرنامج، سألني أحد الإخوة بأن والده أصر على الصيام وتوفي وهو مريض سكر، أصر وتوفي رحمة الله عليه، وهذا غلط، الدين ما يأمر بمثل هذا. فنصيحتكم للوالد في مكانها أنه يفطر، لأنه ممكن أنه ينخفض عند السكر ويدخل في حالة إغماء، وربما تتطور هذه الحالة يعني إتلاف خلايا مثلا في الجسم، في المخ، في كذا. فعموما يقضي هذا اليوم بعد رمضان، حتى لو في أيام الشتاء مثلا الجو براد والنهار قصير، يقضي في هذه الأيام. وننصح الوالد بأنه متى ما إن شعر بانخفاض السكر، لا يجوز له أن يقول والله كيف أفطر. الله عز وجل أباح الفطر للمريض، ومريض السكر مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قبل رمضان. فهل التراويح تكون من قيام الليل؟ مجاهد بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للتراويح من قيام الليل. بل أنا أبشرك وأبشر كل من يشاهدني أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة، فكأنك قمت الليلة كلها. يمكن تكون قد نمت أو ذهبت تشتغل أو شيء، وأنت في حالة قيام، ولله الحمد والمنه. هذا فضل الله عز وجل، وهذا جود الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أو كتب الله له قيام ليلة. فصلاتك التراويح مع الإمام نصف ساعة 40 دقيقة مثلا، هذه كأنك قمت الليلة كله، فالله يكتب لك أجر قيام ليلة. أهم شيء أن الإنسان يحسن العمل، ما يروح يقوم مع الإمام التراويح وينصرف يذهب إلى المحرمات أو إلى المنكرات أو إلى وسائل المحرمات، لا، وإنما يحافظ على صيامه. عبد السلام الليبي يقول: زوجته أجهضت جنين عمره 2.5 شهر تقريبا، يقول هل تستمر في الصيام؟ عبد السلام بارك الله فيك، أنا سألتك عن هذه القطعة التي نزلت، فذكرت بأن قطعة من الدم، إذا هذا الدم النازل الآن على زوجتك ليس بدم نفاس، وإنما دم فساد. وأخبر زوجتك بأن يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، فهي ليست ممنوعة من الصوم والصلاة، لأن هذا الدم يسمى دم فساد عند أهل العلم، وليس بدم نفاس، ليس بدم نفاس، فالواجب عليها الصلاة والصيام. عبد الله بن أبو ظبي يقول: أنا نسيت التشهد الأول في الصلاة، وما تذكرت إلا بعدما قمت إلى الركعة الثالثة، يقول سجدت للسهو قبل السلام، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم يا أخوي عبد الله بارك الله فيك، اللي سويته هو الصح. فالإنسان إذا نسي التشهد الأول ثم قام وتلبس في الركعة الثالثة، فإنه لا يجوز له ويحرم عليه أن يرجع للتشهد الأول. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب، وبعض العلماء يرى بأن التشهد الأول سنة فيمضي في الركن ويسجد للسهو قبل السلام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي التشهد الأول فسبح به أصحابه، قالوا سبحان الله، وقد قام إلى الركعة الثالثة، فقال لهم هكذا يعني قوموا، وأكمل صلاته وسجد قبل السلام. عبد الله يقول أنا عندي علاج ثعلبة، كورسات أخذها لعلاج الثعلبة، يقول إبر تعطى في الوجه هل تفطر الصائم؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الإبر التي يأخذها من مبتلى بمرض الثعلبة وتعطى في الوجه لا تفطر. لماذا؟ لأن المنطقة الوجه ليست منفذا إلى الجوف، وإنما الذي هو منفذ إلى الجوف الفم والأنف. والأمر الثاني بأن هذه الإبر العلاجية ليست هي مواد مغذية، وإنما مضادات وعلاج لهذا المرض. فلذلك إذا احتاج من مبتلى بمرض الثعلبة لهذه الإبر أثناء الصيام يجوز، والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي أبو عبد الله.
عندي سؤال، فيه مبلغ أنا حاطه عندي في البنك بحسابي، المبلغ هذا استخدمه للضرورة، يعني يجي ضيف أو تصليح سيارة، والمبلغ مو كثير يعني بين 10,000 وتحت يعني، وأستخدمه كل فترة يعني، وينقص ويزيد، وإذا صار عندي شيء أضفت يعني، هل هذا المبلغ عليه زكاة أو لا؟ وإذا كان فيه عليه زكاة كم مبلغ القدر الزكاة يعني؟
أبشر أبو عبد الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير.
حياك الله.
يبارك لنا بعمرك. سؤالي بس إذا بتسمح شيخ إن شاء الله، هو عن الأعضاء. كنت أما أسمع الشيخ الشعراوي رحمه الله أقول إنه التبرع بالأعضاء قبل الممات أو بعد الممات هو هي الأعضاء ملك لله، فما بيجوز. فهل هالكلام صحيح؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك، بارك لنا بعمرك.
اهلا وسهلا ابو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك. ابو الشيخ، عندي سؤال بيتعلق بزكاه المال.
تفضل اخوي.
الوالد توفى من كم شهر تقريبا، وترك تقريبا قطعه ارض ورصيد في البنك، خلينا نقول مثلا 10,000 درهم، وبنايه تقريبا مؤجره. فالحين المبلغ اللي في البنك تقريبا حال عليه الحول. بالنسبة لزكاة المال كيف راح يكون ترتيبه بالنسبة للبناية المؤجرة وقطعة الأرض والمبلغ الموجود في البنك؟ طب مع العلم أنه
وين راح أبو محمد؟ أبو محمد يا أبا محمد، حاول يا أبو محمد، انقطع من عندك يا محمد، حاول بارك الله. تفضل أبو صالح. أبو صالح.
نعم، مساك الله بالخير.
سنور والسرور.
الله يحفظك يا فضيلة الشيخ. عندي الله يحفظك ولد عمي يشتي، لأن هو على السرير الله يحسن الختام، وعنده مال يعني مال بسيط، لكن زي ما تقول بيد الآن بيد أولاده.
إيه.
نعم، وعندهم أخوات، في سنة أخوات، يقول هل يجوز أن يعطوا بنات يعني من الزكاة؟
يعطون من يا أبو صالح؟
نعم،
يعطون من الزكاة؟ يعطون لمن؟
البنات يعني، يقول هل يجوز أنهم يعطونا من مال أبوهن، يعطون من الزكاة وهن فعلا متزوجات،
يعني يعطون البنات من زكاة أبيهم؟
نعم.
من اللي يقول الكلام هذا؟
هن يقول طيب يطالب من أخوهن، يقول يعطونا يعني بعد تعطونا يعني من مال أبونا الزكاة.
والمبلغ كبير يا أبو صالح؟
يعني لا تصيب معه، أنا أقول لك والله يعلم الله كم أنت في البنك.
طيب اللي فهمت يا أبو صالح عن ولد عمك على السرير في حالة إغماء يعني؟
مش إغماء، ما شاء الله يروح يعني عقله ويجي.
ها يروح ويجي.
أي نعم، بس يعني ما تقول الآن يعني المال يعني بيد ولده الكبير.
هو موكله يعني موكله هو؟
أي نعم.
أي طيب. إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يسلمك.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للأذكار، إذا كنت أذكر الله عز وجل ثم انشغلت فقطعت الأذكار، هل لي أن أكمل ولا أعيد من جديد؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان مشتغلا بالأذكار المقيدة بعدد أو بمثلا مكان ثم انشغل عنها وانقطع، فإنه لا يستأنف وإنما يكمل، لأنه ليس من شروط صحة قبول الأذكار التوالي مثلا أو عدم الانقطاع، ما عندنا ما يدل على ذلك، إنما هذا يدخل في الأفضلية والأكملية. ولذلك أنت الآن إذا جلست تذكر الله مثلا تأتي بسبحان الله وبحمده 100 مرة مثلا في أذكار الصباح، جبت 50 فقط ثم انشغلت، جاك اتصال جاك شيء وجيت تكمل، تكمل ما تجيب من جديد وإنما تكمل أذكارك، وهكذا بقية الأذكار. علي من السعودية يقول بالنسبة لإعطاء الزكاة، شخص عنده أخوه يدرس وحالته يمكن يكون مسكين وهناك عامل فقير جدا، أيهما يقدم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الزكاة مصارفها معروفة، وهي الواردة في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. الأمر الثاني، القاعدة الشرعية أن الأقارب يقدمون في الزكاة والصدقات إذا كانوا فعلا ممن يدخلون تحت هذه الأوصاف، وذلك لقول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما كان يقول واجعلها في الأقربين. المسألة الثالثة، إذا كان يستطيع أن يقسم الزكاة على أخيه وعلى هذا الفقير فهذا لا شك بأنه أفضل وأحسن ويكون يجمع بين المصلحتين. أما إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينهما والزكاة قليلة فيقدم أخاه المسكين على الفقير، لأن الفقير هناك من ينفق عليه ويتصدق عليه ويزكي عليه أيضا، وأما الأخ فهي زكاة وصلة، أيضا تكون زكاة وصلة. بارك الله فيك. علي من السعودية يسأل عن حكم الاستمناء بالنسبة للصائم، هل هو مفطر وهل فيه خلاف؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستمناء مفطر، وذلك لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا حديث قدسي. والاستمناء شهوة، الاستمناء شهوة، ولذلك المستمني يجد التذاذ ويجد إكسال كما يجد من يعني يجامع، ولذلك هو مفطر، هو مفطر. المسألة الثانية فيما يتعلق بحكم الاستمناء، محرم، لا يجوز للمسلم أن يستمني سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وفي رمضان في أثناء الصيام يكون الأمر أشد، لأنه انتهاك لحرمة هذا اليوم الذي هو من أيام الله العظيمة، من الأيام أيام العبادات، من أيام الله العظيمة التي شرع الله عز وجل في هذا الصيام، ولذلك الذنب يكون أشد وأعظم. أما قولك وهي المسألة الثالثة، هل فيه إجماع أو الخلاف قوي؟ هو ليس فيه إجماع، من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستمناء لا يفطر، لكن ليس كل قول يقوله عالم يكون معتبر، ليس كل قول يقوله العالم يكون معتبر، وليس كل مسألة ليس فيها إجماع ما يكون فيها راجح. يعني هذه مسائل مبثوثة ومعروفة عند أهل العلم علي، ولذلك يوجد من العلماء من قال الاستمناء لا يفطر، يقولون هكذا، ولكن الراجح بأن الاستمناء مفطر. والدليل ذكرت لك أنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك الآن الفقهاء يا علي الآن الأكل يقولون كل ما هو في معنى الأكل يفطر. الآن المحلول هذا إذا رأيته وليس برز ولا لحم ولا يعني حتى يفهم الناس، ما هو برز ولا لحم ولا مثلا كذا دجاج، هذا مغذي محلول، لكن العلماء يقول مفطر، العلماء يقول مفطر. فلو ذهبنا إلى أن كل شيء يؤكل عن طريق الفم هو الذي يفطر سقطت كثير من المفطرات الموجودة الآن. فلذلك بالنسبة للاستمناء شهوة شهوة، ولذلك من استمنى في نهار رمضان فقد أخطأ وعليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم، وأيضا يقضي هذا اليوم فقط وليس عليه كفارة ككفارة المجامع، ما يكفر مثل ما يكفر المجامع في نهار رمضان، وإنما عليه القضاء، قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. أبو عبد الله من السعودية يقول شخص عنده يعني حاط مبلغ في حساب خاص، طبعا يقول حساب عندي أنا أستخدمه للضرورة، إذا جاني ضيف أصلح سيارة، يعني استخدمه في بعض الأشياء، يقول يزيد وينقص وأدخل عليه، يعني هل فيه زكاة وكيف أزكي، ما مقدار الزكاة؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وبارك الله في مالك. بالنسبة للمال، المال الزكاة فيه تجب بشرطين، الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول، هذا أي مال. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن المال، مال التجارة هو اللي فيه الزكاة، وبعض الناس يسأل يقول لك طيب الراتب فيه زكاة؟ ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا زكاة مال، سواء كان راتب، سواء كان ورث يعني تركة جاءتك، سواء كان تجارة، سواء كان نهاية خدمة، سواء كان هبة، واحد وهبك مال، عطية، هدية، المهم مال، المال اللي هي النقود، هذه تجب فيها الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب. طيب ما هو النصاب؟ النصاب إما أن يحسب بالذهب أو يحسب بالفضة. إذا حسبناه بالذهب يا أبو عبد الله، إذا حسبناه بالذهب نحسب سعر جرام الذهب عند حولان الحول، كم مثلا، أفترض هذا مثال، أن سعر جرام 100، واعتقد الآن الذهب مرتفع 100 مثلا، 100 أضربها ب 85 لأن هذا نصاب الذهب اللي يحسب بالذهب، 100 ب 85 كم؟ 8500. إذن اللي عنده 8500 وأكثر يزكي إذا حال عليه الحول. اللي يقول نحسبه بحساب الفضة، الفضة 200 درهم إسلامي، وزنها كما يعني يذكر العلماء 595 جرام، فتشوف سعر جرام الفضة كم؟ سعر جرام الفضة أفترض أنا فرضا، يعني أنا ما أدري ما أعرف والله، لكن عموما فرضا أن والله سعر جرام الفضة 4 دراهم أو 4 ريالات مثلا، 4 × 595 كم يطلع؟ يطلع مبلغ أنا ما يعني حسبت الآن مثلا، أو مثلا نقول بريالين أو بدرهمين سعر الجرام، المبلغ هذا الناتج اللي هو بعدما ضربنا ب 595 هذا هو الزكاة. وأعتقد اللي يملك 3000 ريال أو 3000 درهم بحساب الفضة يكون عليه الزكاة، أو أحيانا 2700 تقريبا لأن سعر الفضة ناقص فيكون عليه الزكاة. عموما من أهل العلم، وهذا أغلب الآن اللي عليه العلماء المعاصرين، يقولون بأن الأحظ للفقير هو أن يحسب بنصاب الفضة، هذا الأحظ بالفقير عليه، يكون كل من ملك مثل هذا المبلغ يزكيه. والشرط الثاني حولان الحول، يحول عليه الحول على هذا المبلغ، يعني مرور 12 شهر قمري، الأشهر القمرية اللي هي السنة الهجرية يسمونها، واضح؟ طيب بالنسبة للمبلغ اللي عندك، إذا تقول لي والله أنا أدخل شهريا وأسحب على ضيف، على سيارة، على كذا، ما يعني يمر عليه سنة كاملة المبلغ اللي عندك، تقول ما يمر عليه سنة كاملة، إذا ما في زكاة لأنه فقد شرط من شروط وجوب الزكاة. تقول لي والله أنا أبغى أبرر ذمتي، أنا ما أعرف حسابات، أنا غير مدقق في الحسابات اللي عندي، لكن أبغى أزكي. الله يعطيك العافية وإن شاء الله زكاة مقبولة. والطريقة يا أبو عبد الله تقسم هذا المبلغ على 40، وأنا سبق أني نصحت كل من يشاهدني اللي عندهم لبس في عملية حساب الزكاة، عندك الآلة الحاسبة اللي موجودة في الجوال، حط المبلغ، دخل المبلغ في الآلة الحاسبة واقسمه على 40، تطلع الزكاة. بس اللي الآن عنده 100,000 يقسمها على 40 يطلع 2500، اللي عنده 10,000 يقسمها على 40 تطلع 250، اللي عنده 20,000 يقسمها على 40 تطلع 500. وهذا الريال، الدرهم، الدولار، الأورو، الجنيه، الليرة، الروبية، أي هذا احسبه، اقسمها على 40 تطلع الزكاة. بارك الله فيك. إبراهيم أبوظبي يقول أنا سمعت أحد العلماء يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء ويقول هي ملك لله لا يجوز التبرع فيها. إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة التبرع بالأعضاء مسألة مبحوثة ومطروحة وسجال ونقاش وجدال بين المجامع الفقهية، فمسألة ليست محل استغراب يا أخوي إبراهيم بارك الله فيك. ولذلك عندنا مدرستان الآن فقهيتان في مسألة التبرع بالأعضاء، مدرسة تجيز ومدرسة تمنع، وعلماء وأساتذة وأكاديميين وناس الحمد لله لهم يعني مكانة في العلم، فلا تعجب لا تعجب. ولذلك اللي ذكرت أنت فيما يتعلق بالاستدلال، هذا أحد الأدلة اللي قالها من منع التبرع، يقولون بأن الإنسان لا يملك نفسه، ولذلك الآن لو جاء واحد قال أنا أبغى أقطع أصبعي مثلا، أقطع أصبعي ما يجوز، حرام، لأنها ليس ملك لك، هكذا يقولون. ولذلك يقولون بأن الإنسان لا يجوز أن يتصرف بجسده، هكذا، هذا أدلتهم. الفريق المقابل قالوا لا، الله عز وجل يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما دام أن هذا العضو اثنان في الجسد، وإذا أخذ الكلية مثلا وتبرع بها لشخص آخر هذا أحياه، والله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا أنا جوابي لك تفقه وليس مسألة يعني أفتيك، لأنك أنا لأني شفت سؤالك سؤال استغراب، فلذلك وسع صدرك، وهذه مسألة طبيعية جدا بين العلماء، والجدال والسجال فيها قوي، وفي مجامع مطروحة في المجامع الفقهية ودور الفتوى، ولله الحمد والمنة. أبو علي،
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ مبارك عليك الشهر.
الله يبارك لك يا رب.
شيخ عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
صحيح موضوع الإفطار على التمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فطر بس في يوم العيد، يعني عيد الفطر، على تمرات وتر ثلاثة أو خمسة، أو يعني واحدة أو ثلاثة، وباقي أيام رمضان مو شرط تفطر على وتر، ممكن تفطر على تمرتين أو تمرة أو أربعة. هذا الحديث مضبوط شيخنا؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا شكرا شيخ، بارك الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أم سعيد،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي مشاكل في الركبة، مرض روماتويد، وأحيانا يعني هو ينشط المرض وأحيانا يخمل، فلما يكون النشيط المرض ما أقدر أسجد، فأنا ما أعرف يعني هل هو يعني متى فيني ألم شديد، فمرات يعني يخف علي وأنا بعدني ما أسجد، يعني خوفا من الألم، فبعدين أجرب يكون، فما أدري يعني شو حكم الصلاة. أنا النوافل كلها أصليها وأنا قاعدة، بس الأسأل عن الفروض
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في مشكلة صارت بين أخوي وزوجته، وأنا دخلت بينهم وطلبت الزوجة يعني أن الزوجة يعني ابتعد عنها فترة، وأنا سعيد لهذا الشيء، وحين أشوف أن أخوي متضايق ويعني اعتزل في نفس البيت بس في غرفة ثانية، فحسيت بالإثم يعني الموضوع فوق الأسبوع، فما أدري هل أنا آثمة اللي سويته، وهل يعني الزوجة آثمة بعد، نبغى الحكم لو سمحت.
إن شاء الله يا أم سعيد.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أبو صلاح،
أهلا. مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك أبو شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
سؤال الأول، إنسان بعد برسل لي فلوس على أساس إن أنا يعني عشان أرسل لشخص في البلد يعني
إيه؟
مبلغ معين، يعني مبلغ كبير يعني
إيه؟
بعدين أنا طبعا على حسب الحالة الموجودة هناك الأجواء الأمن، أنا فقسمت المبلغ فرسلت له نص على أساس خوفا أنه مثلا هي عشان ما يتعرض، لأنه ما في أمن، والنص الثاني قلت يعني أرسل فيما بعد له. الأولاد قالوا لي طيب أنت دلوقتي السعر بيرتفع وينخفض بالنسبة للحوالة، فأنت دلوقتي لو ما رسلت دلوقتي يعني ممكن بعد كده ينخفض السعر، فأنت يعني أنا فأي من أي الوضع اللي أنا عملت أحسن، ولا الأولاد يعني ولا الناس
يا أبو صلاح؟
أيوة.
أنت الآن المبلغ اللي أرسلته ما هو يعني هو التجارة؟
لا لا لا، يعني هو مرسله لشخص، يعني
أنت أرسلت المبلغ لشخص في بلدك الأصلي؟
هو يعني أنا رسل لي واحد تاني لي أنا عشان
أرسل لك المبلغ إليك، وبعدين؟
بعدين أنا رسلت نص المبلغ للشخص نفسه.
طيب يا أخي أبو صلاح، هو زكاة ولا صدقة ولا قرض ولا سداد دين ولا ماذا؟
لا لا، هو صدقة. هو
صدقة؟
أيوة
صدقة. يعني أرسل لك واحد من بلد قال لك يا أبو صلاح خذ هذا المبلغ ووزعوا صدقة على شخص معين.
أيوة.
أنت رحت أعطيته نصف المبلغ، ما أعطيته المبلغ كامل.
لا يعني لأنه خوفي عليه، لأن الأمن هناك شوية يعني صعب يعني.
أيوة.
فأذن عليه على أساس أن الرسول الباقي فيما بعد ما يصل الثاني.
أيوة.
فالأولاد قالوا لي المفروض يعني بالنسبة للأسعار الحوالات بترتفع وتنخفض، فأنت كان المفروض يعني، فأنا قلت لهم خايف عليه وعلى أساس أنه مثلا هي أمرأة هي فخايف عليه عشان ما تتعرض، ولذلك أنا أحسن قلت فالفعل اللي أنا عملته صح ولا ما صح يعني.
طيب أول أبشر يا أبو صلاح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخنا، كمان المحرمات اللي هم مثلا من حيث الهنادة أحرموا العليق أمهاتهم يعني، يعني التحريم بالنسب وبالسبب.
نعم.
هل اللي في السبب سبع اللي في السبب دي هل الإنسان ممكن يكون محرم عليهم لهم يعني؟
إن شاء الله.
ولا في إشان؟
إن شاء الله. تفضل السؤال الثالث.
السؤال الثالث أسئلة يعني مثلا
نسيت يا أبو صلاح.
نسيت خلاص، مرة تانية إن شاء الله.
يلا يلا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، أهلا وسهلا، حياك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو محمد يقول الوالد توفي من كم شهر وترك قطعة أرض وبناية مؤجرة ومبلغ تقريبا 10,000 حال عليه الحول، يقول كيف الزكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما تركه الوالد هذه تركة يجب أن تبادروا إلى قسمة هذه الأموال فتقسمونها، بالنسبة للمبلغ المالي تقسمونه على قسمة القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كانت الوالدة عايشة فلها الثمن لأنها زوجة لرجل توفي وله أولاد منها فلها الثمن، وبقية المال للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز لكم أن تتركوا هذا المبلغ هكذا في البنك لأن تأكله الزكاة يعني سنويا. الآن إذا بقي هذا المبلغ تخرجون 250 درهم أو 250 من هذا المبلغ أيا كان بالنسبة للعملة، فلذلك تبادرون إلى قسمته تقسمونه، الوالدة لها الثمن وإذا كانت عايشة طبعا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للأرض أيضا تركة، الأرض تركة لكن ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، والبناية الزكاة في الأجرة، إذا قبضتم الأجرة، إذا قبضتم الأجرة ففيها الزكاة، أما أصل البناية فليس فيها زكاة، بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول ولد عمي على السرير، يعني أنا سألت أبو صالح قلت له في حالة إغماء، قال لا يروح ويجي، يقول عنده مال بسيط، مال بيد ابنه الكبير، يقول بناته يقولون لأخيهم الأكبر أعطنا من الزكاة، يعني يسأل يقول ما حكم ذلك. أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الرجل الذي يملك هذا المال وإن كان على السرير فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله إلا بوكالة منه، فإذا وكل وكالة وكل ابنه قال أنت تصرف في هذا المال نعم، أما أن يتصرف الأولاد مع وجود والدهم الذي هو في كامل قواه العقلية فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد من إذن الوالد. الأمر الثاني اللي فهمت بأن هذا الرجل أعطى إذن لابنه الأكبر يتصرف في هذا المال، وهذا المال لا يجوز إعطاء الزكاة منه لأولاده، ما يجوز إلا للغارمين من أولاده، فإذا كانت أحد البنات قالت أنا علي ديون وغير قادرة على السداد فيجوز أن يعطيها من الزكاة، أما أن يعطيها هكذا فلا، وإنما ينفق عليها وجوبا، ينفق على البنات وجوبا، يقوم هذا الأخ وينفق على أخواته من هذا المال، لأن نفقة الأولاد واجبة على والدهم، واجبة على والدهم. إذا قلت والله البنات متزوجات النفقة على الزوج، ولا يجوز للبنت أن تتعرض للزكاة من والدها، وإنما يجب على زوجها أن ينفق عليها. أبو علي من الشارقة يقول هل صحيح بأن الإفطار على التمر يكون وترا في يوم العيد وفي بقية الأيام لا يشترط أن يكون وترا؟ أبو علي بارك الله فيك، الجواب نعم، وليس هو من باب الشرطية والوجوب، لا هو من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أفطر يوم العيد أكل تمرات وقطعهن على وتر، قطعهن على وتر. أما في الأحوال العادية فليس من السنة أن يأكل الإنسان التمرات على وتر، ولذلك تجد بعض الناس الآن يلزم الآخرين بالإيتار في الأكل، يقول عطاء أكل تمرة قال لا ثانية، وإذا أكل الثانية قال ثلث أوتر، من وين؟ ما في دليل، ما في دليل. وبعض الناس قد يتأذى عند سكري مثلا ويلزمونه قالوا لازم توتر، غير صحيح. فالإنسان لو اكتفى بتمرة أو تمرتين أو ثلاثة أو أربع ما في شيء، لكن من السنة قبل أن يخرج إلى صلاة العيد عيد الفطر أن يأكل تمرات. ومن السنة طبعا أن يأكل تمرات لأن هذا اليوم يحرم صيامه فهو يعلن الفطر فيه. ومن السنة في أكل التمرات أن يكون وترا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو أكل تمرة واحدة يكفي. طيب إذا أكل تمرة ثانية نقول من السنة أن تأكل الثالث. زين يا أبو علي. طيب لو قال لي مريض السكر قال الطبيب منعني من أكل أكثر من تمرتين مثلا وأكل تمرتين، هل وقع في الحرام؟ لا. هل وقع في المكروه؟ لا، ما وقع لا في الحرام ولا في المكروه، واضح. لكن من السنة أن يأكل على يأكل تمرات على وتر. أم سعيد من أبوظبي تقول عندها مشاكل في الركبة، يعني تقول أنا أصلي النوافل جالسة، أما الفريضة فأجاهد نفسي خاصة في السجود، أحيانا أنشط وأحيانا أتعب وأحيانا ما أستطيع السجود، تقول أشعر بآلام. أختي أم سعيد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فأنت تصلين، متى ما إن شعرت بتعب في السجود بأنك غير قادرة على السجود بسبب ألم الركبة الشديد فإنك تسجدين بالإيماء. الآن ركعتي ثم رفعتي ثم سجدت السجدة الأولى ثم رفعتي قلت الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر، جيت تسجدين الثانية ما استطعتي وأنت جالسة قولي الله أكبر برأسك أو مي خفضي شوي وتنوين بهذا السجود، هذا هو الحل. بارك الله فيك. أم سعيد تقول يعني أخوي وزوجته بينهم مشاكل ودخلت للصلح بينهما، تقول الزوجة طلبت مني أن زوجها يعتزلها، تقول أنا طلبت من أخوي أن يعتزل زوجته فترة من الزمن وفعلا ذهب إلى غرفة أخرى لكن أدخل عليه أشوفها متضايق وكذا، تقول يعني هل أنا ارتكبت شيء محرم؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنت فعلت معروف وفعلت إحسان وفعلت خير، والله جل وعلا يقول والصلح خير والصلح خير، فأنت لك الأجر والثواب. وأما قضية الطلب يعني زوجة أخيك بأن يعتزلها، قد يكون هذا في مصلحة الأسرة وفي مصلحة الزوج أيضا، فأحيانا قد تكون المشاكل بين الزوجين متأزمة جدا ومتجذرة وكبيرة جدا وثقيلة، فحتى المرأة تخف وطأة المشكلة وتنطفئ حرارة المشكلة تحتاج إلى وقت زمني، وهذا طيب ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا كاملا، 29 يوم اعتزل النساء لما طلبنا الدنيا وطلبنا شيء، وبعدين نزلت آية التخير يا نساء النبي. والمقصود بأن أحيانا يعني ابتعاد الزوجين عن بعض حل من الحلول، الشخص يراجع حساباته يراجع نفسه يتروى يتأمل مهم. ولذلك الآن ما شرعت العدة وهي من أحد حكمها التروي بالنسبة للطلاق الرجعي، طلاق يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثلاث حيض، ثلاث حيض مع أن الرحم يستبرأ بحيضة واحدة بحيضة واحدة، لكن من لطف الله عز وجل بعباده وبخلقه أعطاهم هذه الفرصة حتى فعلا يعود العقل إلى مكانه، يراجع الإنسان حساباته. فأنت فعلت معروف تؤجرين إن شاء الله، لكن على أخيك الآن الإصلاح الوضع إذا كان المشكلة من جهته وهو المتسبب يصلح الوضع. وابتعاده أنت قلتي لي شهر كم؟ أسبوع؟ أسبوع شوي باقي إلى شهر، يتحمل إلى شهر إلى شهرين، لكن إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن ما يجي العيد إلا وقد اصطلحا، وفرصة لك تدخلين من جديد بالنسبة لزوجة أخيك وتذكرينها بالله، تخوفينها بالله، تقول لي يكفي هذا وحنا في عبادة وطاعة، يجب أن يعني نرتفع ونسمو بأخلاقنا العفو والصفح والتغافل، ويعني من يعني هالأشياء هذا وقتها في رمضان، يعني إذا ما وجد العفو والصفح والتسامح في رمضان متى يوجد إذن؟ فتخبرينا بهذا بارك الله فيك. أم محمد،
أبو محمد أيوة
تفضل يا أختي. أم محمد ولا أبو محمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كيف حالك؟ بخير.
اهلا وسهلا ابو محمد.
عيسى لا تسال يا شيخ.
تفضل اخوي.
ولدي متوفي له.
ايه.
ولا عنده اولاد ولا عنده الا زوجه والام والاب.
نعم.
بعدين عنده بيت معنا جلس معنا اخوه معنا قال انا بشتري البيت معنا لكانه ما عنده شيء معنا ماده اللي بيشتري قال بس صبرون علي انا بشتري البيت عنده شيء بسيط معنا وتميت انا عليه ابوه معنا واعطينا الزوجه حقها له.
نعم.
بقال الام والاب معنا وهو داخل في عم في جمعيه معنا 10,000 بتخرج. نعم. والحين قضها الحين سنه و 8 شهر عد ما طلعت له ولا 10,000
كم الفلوس كم اللي عليه؟
40,000 اللي عليه غير الفلوس مال امه
43,000 عماني ها ريال عماني
ايوه.
نعم طيب
الحين هذا سؤال الشيخ يجوز عليهم الزكاه ولا انا بشاد من الزكاه عليهم؟
الزكاة من اللي يعطي؟ أنت تعطيه يعني قصدك؟
ها؟ الزكاة معنا هذا ملكي أنا الفلوس له.
إيه يعني أنت تزكي على ابنك يعني؟
لا هو معنا ابني معنا خلاص من ابني معنا هو الذي اشترى البيت لا لكن هو ما عنده شيء.
إيه. أنا فاهم يا أبو محمد أنا فهمت هذا بس الزكاة من وين؟
ها؟
الزكاة من وين؟
الزكاة معنا ما دام أنا ذحين الورث قد قسمناه أنا الزوجة لها الربع والأم السدس والباقي إلا أنا الفلوس هذه المبلغ معي أنا 43,000.
طيب بس الزكاة من وين؟ من عندك أنت ولا من ناس ثانين؟
لا من عندي أنا.
أنت تعطيه الزكاة يعني؟
إيه من عندي أنا على الفلوس هذا الذي من المبلغ اللي فوق الولد له معنا. طيب. الحين الدين اللي فوق الولد له أنا هذي على الزكاة ولا ما على الزكاة؟
يعني قصدك أنت الدين اللي على الولد تريد أن تزكيه يعني يجب عليك تزكيه؟
أيوة
هذا سؤالك يعني. طيب
أيوة.
أبشر يا محمد. السؤال الثاني
خلينا 2,000 من الورث له وخليناها للشخص الميت عاد ما حق وخليناها معنا وقال مرض فوق الناس هذه كل أيام ولا حد راح ودحين عادها موجودة هذه نزكيها ب2,000 ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث في واحد من الأولاد أخذ من البنك الإسلامي مشان بيت يشتري بيت معنا وبعدين دحين شل من عندي أنا 4,000 ومن عند أمه 6,000 وصارت دحين معاشه ضعيف وعنده عائلة وأنا ولا أنا بقدر أسدد هذين دحين كلهم يجب علي أنا اللي خرجت الزكاة أسدد عليه من فلوس أمه اللي 6,000
إن شاء الله.
ها؟
إن شاء الله أبشر تسمع إن شاء الله الجواب. باقي شيء أبو محمد؟ راحب. طيب خلصنا من الأخت أم سعيد. عندي الأخ أبو صلاح من الشارقة يقول بأن في شخص أرسل له مبلغ مالي وقال له وزع أعطي فلان يقول أنا أعطيت قسم منه خوفا على هذه المرأة اللي أنا كلفت بإعطائها يقول أولاد قالوا لي لا أخطأت المفترض تعطيها كامل لأن سعر الصرف يرتفع وينزل الحوالات شيء من هذا القبيل يقول يعني أيهما الأصح؟ أبو صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك أنت محسن وما على المحسنين من سبيل وإذا والله اجتهدت أنت وقدرت بأن المصلحة أنك ما تعطيها المبلغ كامل خوفا عليها وخوفا على يعني ما يترتب على أخذها هذا المبلغ وقدرت ما عليك شيء إن شاء الله أنت محسن وهذا يدخل ضمن الاجتهاد الإنسان يعني ليس هو مسألة منصوصة والله إذا ما فعلت كذا يحرم لا الأولاد اجتهدوا قد يكون اجتهادهم جيد هم يقولون لك مثلا أن الآن أسعار العملات ترتفع وتنزل الحوالات أيضا فأنت يقولون لك لو برأت ذمتك وتخلصت من هذا المبلغ وعطيت هذه الحرمة هي بكيف تتصرف بعد رأي زين لكن أنت لا تقول والله أنا ارتكبت محرم أو ارتكبت خطأ لا هذا اجتهاد اطمئن يعني لا يعني تشغل نفسك وتقلق وإذا استطعت الآن أنك تحول المبلغ المتبقي تسلم بهذا ولله الحمد والمنه. أبو صلاح يقول يعني بالنسبة للمحرمات من النساء بالنسب وبالسبب، يقول بالنسبة للمرأة المحرم عليه بالسبب هل يكون لها محرم؟ أبو صلاح بارك الله فيك، بالنسبة للمحرمات بالنسب لا شك بأن الإنسان يجوز له ويشرع الخلوة بهن والسفر بهن ويكون محرم. بالنسبة للسبب المحرمات بالسبب إذا كان التحريم مؤقت فإنه لا يجوز، التحريم المؤقت فإنه لا يجوز إذا كان هناك تحريم مؤقت مثل الجمع بين الأختين، لأن هذا يسمى تحريم مؤقت. أما التحريم المؤبد فيجوز، مثل أمهات ونسائكم مثلا، فهذا بمجرد الدخول بمجرد العقد على البنات، بمجرد العقد على البنات تحرم الأمهات، وبمجرد الدخول على الأمهات تحرم البنات، تكون الحرمة أبدية، تكون الحرمة أبدية. بارك الله فيك. خلاص أبو محمد من عمان سامحني لأن الوقت انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك. بارك الله فيك، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.